الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون.
هذه الآية الكريمة في سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. قيل في سبب نزولها أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا لما استشهد في موقعة بدر الكبرى 14 من الصحابة رضي الله عنهم، 6 من المهاجرين و8 من الأنصار رضي الله عن الجميع، ظن الصحابة الأحياء أن هؤلاء حرموا من متعة الحياة، ماتوا. فأنزل الله جل وعلا: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. ما هم إذن؟ بل أحياء عند ربهم يرزقون. لا تسموهم أموات بل هم أحياء، وحياة مريحة يتلذذون بين أشجار الجنة وأنهارها، ليسوا أموات، لأن الأطوار التي يتنقل فيها الإنسان 4: حياة في الرحم بعد نفخ الروح فيه، الحمل 4 أشهر لا روح فيه، بعد 4 أشهر عند تمام 4 يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. ولهذا يحترق في بطن أمه، فإذا تم له 4 أشهر تحرك لنفخ الروح فيه لأنه أصبح حي، ولو سقط بعد نفخ الروح فيه فله حكم الأموات، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، وإن كان بقدر الكف أو أقل نفس نفخ فيه الروح. هذا طور حياة الجنين في بطن أمه. الطور الثاني حياة الإنسان في هذه الدنيا. الحال الثالثة حياته في البرزخ. الحياة الرابعة الحياة العظمى في الجنة أو النار. وكل حالة أوسع وأعظم من الحالة التي قبلها، أضيقها الرحم وأوسعها لمن وفقه الله الجنة. وكل حالة وحياة تختلف عن الحالة الأخرى، فالجنين في بطن أمه يقال له حي وحياة وينمو ويتحرك ويتغذى، يغذيه الله جل وعلا بالحيض، دم الحيض يتحول له غذاء بإذن الله. ولهذا قلما تحيض الحامل، فإذا وضع تحول هذا الدم إلى لبن يأتيه من ثدي أمه، ولهذا قليل حيض المرضع وكثيرا ما يتوقف الحيض عنها في حال الرضاع. ولهذا بعض من طلق وهي ترضع يأخذ الولد منها لأنه قد لا ينتظم معها الحيض فتطول العدة، ولا بد أن تكون العدة لذوات الأقراء ثلاثة أقراء ثلاث حيض، وقد لا تحيض في الشهرين والثلاثة إذا كانت ترضع. فحالة الجنين في بطن أمه وحالة المولود في هذه الحياة إلى أن يموت وحالة البرزخ، الحياة البرزخية في القبر، والحياة العظمى بعد هذا وهي في الدار الآخرة يوم القيامة وما بعده، وكل حالة تختلف عن الأخرى. فالحياة في هذه الدنيا تختلف عن حياة البرزخ، ولهذا قال الله جل وعلا بل أحياء ولكن لا تشعرون، ما تدرون ما هذه الحياة، ما تدرون ما هي حتى تمر بها، ما يتصورها الإنسان، لأنه لو فتح القبر وجد الجثة في القبر وصاحبها منعم في روضة من رياض الجنة، والآخر والعياذ بالله قد يكون في حفرة من حفر النار، والإثنان في قبر واحد ما بينهم حاجز، لأنه إذا تكاثرت الأموات يجوز أن يجمع الميتان والثلاثة والأربعة في قبر واحد، فقد يكون الإثنان في قبر واحد أو الثلاثة، واحد منهم في روضة من رياض الجنة ينعم ويأتيه من رزق الجنة ويتنقل بين أشجار الجنة، والآخر في حفرة من حفر النار يعذب صباحا ومساء، ولا واحد يدري عن الآخر ولا يتأذى به ولا يسمع صراخه ولا يدري عن نعيمه، لأنها حياة ما تدرك، ما يدركها إلا الله جل وعلا، حجب الله علمها عن البشر. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء. الجزاء عظيم من الله جل وعلا، بادر وبذل نفسه رخيصة في سبيل إعلاء كلمة الله، فعوضه الله جل وعلا الحياة المستمرة المستقرة الهادئة، جعل أرواح الشهداء في حواصل طيور خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. ما يدرك حقيقة هذا إلا الله جل وعلا، وهم ينعمون ويتنعمون، ويخاطبهم ربهم جل وعلا يقول لهم ماذا تشتهون، فيقولون يا ربنا وما بقي علينا، أعطيتنا ما لم تعطي أحد. ثم يكرر جل وعلا عليهم فيقولون مثل ما قالوا، فحينما رأوا أنهم لا يتركون قالوا يا ربنا نريد أن تردنا إلى الدنيا مرة أخرى لنقاتل في سبيلك فنقتل في سبيلك، يجاهد في سبيل الله لما رأوا من حسن ثواب الشهداء. فقال الله جل وعلا لهم إني قضيت أنه لا عودة فيها، أي الدنيا. فهم أعطوا الثواب المناسب لما بذلوه من أنفسهم. المرء إذا تصدق بالصدقة من كسب طيب ابتغاء وجه الله تقبلها ربي بيمينه ونماها له، كما ينمي ويقوم أحدنا على فلوه حتى تكون كالجبل العظيم، ما تصل إلى حد تقف، تستمر في النمو. صدقة تكون بهذه المثالة، نفس ما يعطى بدلها أنفس، يعطى حياة لأنه قدم نفسه للموت في سبيل الله، فيعطى حياة مستقرة حياة هادئة. الواحد منا إذا فقد حبيبه يحزن عليه، يظن أنه مات وأنه في ضيق وأنه في كذا، وإن كان صالح فهو انتقل من الضيق إلى السعة، وانتقل من الهم والنكد وتعب الحياة إلى الراحة والاستقرار والطمأنينة والسرور في أنهار الجنة. ما يدري عنه أهل الدنيا. ولذا قال الله جل وعلا لما ظن المرء أن الميت مات فظن أنه انتهى، قال الله جل وعلا بل أحيا. لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، ما تقول ميت، لا تقول فلان مات، ما مات، وإنما انتقل من حياة فيها نكد إلى حياة فيها طمأنينة واستقرار وروح وريحان وأنهار الجنة وثمار الجنة، يغدى عليهم بأقواتهم من الجنة صباح مساء. ولا يدري عن هذا أهل الدنيا، بل أحياء عند ربهم، عند الله تفضيل لهم عند الله، يعني أرواحهم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش، بعرش الرحمن جل وعلا. وأقرب الخلق إلى الله جل وعلا العرش، والعرش مخلوق من مخلوقات الله. وهؤلاء يأوون إلى قناديل معلقة بالعرش، والأرواح شيء محسوس لكن ما يدرك في هذه الحياة، وحواصل الطير أو أجواف طير أو الطير قال بعض العلماء هذه لهم بمنزلة الهودج، بمنزلة الهودج الذي يركب فيه الراكب يحمله من مكان إلى مكان، والمقصد الروح تنعم نعيم وهي كائنة في حواصل أو في أجواف طيور خضر كما جاء في الحديث كما سيأتي. فهذه الطير تصعد بها وتهبط بها وتتنقل بها، وأنها أشياء محسوسة، الروح الروح غير البدن، والبدن قد ينعم وقد يعلب ويتنعم ويتعلب وهو يرى في قبره كأنه جثة عامدة ما في حياة ولا حراك ولا شيء من هذا، لأن أمور البرزخ ما تدرك في الحياة. وكثير من الأمور في الحياة لا تدرك كما هي حقيقة ولا يحس بها من حوله، مثل رؤيا المنام، قد يكون اثنان في فراش واحد أحدهم يرى أنه في نعيم وأنه يتنقل من كذا إلى كذا وفي سرور وانبساط وكذا إلى آخره، والآخر يصرخ ويرى أنه معلم ويتعلم ويتألم، وإذا استيقظ إذا هو متأثر في لونه وجسمه وعرقه، وكلاهما بجنب بعض ولا يدري الآخر أحدهم عن الآخر. الله جل وعلا بعض الأمور لم يطلع عليها الخلق، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لبكيتم ولا خرجتم إلى الصعودات ولما تلذذتم بالفرش، ولو علمتم أو لو سمعتم شيئا من عذاب القمر لما تدافنتم. والمعلف في قبره يصرخ صرخة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، إلا الثقلان الجن والإنس، ولو سمع الإنسان لصعق. والله جل وعلا لم يطلع عليها الخلق، لم يطلع عليها الثقلين الجن والإنس الذي يمكن يتناقلون المعلومات فيما بينهم، وأما الحيوانات فتعلم. ولهذا قيل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نرى أنه أحيانا تكون الشاة أو البقرة أو الناقة صار على حليبها ما ينزل، أو قد تكون في حال ولادة ما يتحرك جنينها ينزل، فيؤتى بها حول مقبرة أو مكان ما فينزل الحليب وينزل ويسهل البطن وإلى يحصل لها ما يحصل انفعالات كثيرة. قال نعم، هذه ربما تمر على قبور معذبة معذب أهلها فتسمع الصراخ والوعيد فينزل ما ينزل منها وينطلق، لأنها تدرك وتدرك تسمع ما يحصل من الصراخ والوعيل والعذاب والألم والضرب تدركه البهيمة، لكن ما تخبر عن شيء بهيمة. والثقلان الجن والإنس ما يعلمون لحكمة يعلمها الله جل وعلا. ولهذا قال الله جل وعلا ولكن لا تشعرون. ولهذا لا يجوز لنا أن نقيس أمور البرزخ على أمور الدنيا، ولا تقاس أمور الدنيا على أمور الآخرة، لأن لكل واحدة حقيقة وكن وأشياء تختلف عن الأخرى. وفي هذه الآية دلالة على نعيم القبر وعذابه وأنهما حق. ومن أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بنعيم القبر وعذابه، لأنه جاء الخبر عنهما في السنة الصحيحة صريحة، وخاصة العذاب في السنة، وأما النعيم ففي مثل هذه الآية وغيرها. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، لا تقولوا هم أموات بل هم أحياء عند ربهم يرزقون، يراح عليهم بالرزق ويتنقلون بين أنهار الجنة وثمارها، بل هم أحياء عند ربهم يرزقون.
وقول الله تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، يخبر تعالى أن الشهداء في برزخهم أحياء يرزقون، كما جاء في صحيح مسلم أن أرواح الشهداء في حواصل طيور خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش، فأطلع عليهم ربك اطلاعه فقال ماذا تبغون؟ فقالوا يا ربنا وأي شيء نبغي وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك؟ ثم عاد عليهم بمثل هذا، فلما رأوا أنهم لا يتركون من أن يسألوا قالوا نريد أن تردنا إلى الدار الدنيا فنقاتل في سبيلك حتى نقتل فيك مرة
أخرى. لما كرر الله جل وعليهم السؤال ماذا تطلبون، قالوا من أجل أن نجاهد في سبيلك فنستشهد نقتل في سبيلك لما يرون من عظم ثواب الشهداء.
لما يرون من ثواب الشهادة، فيقول الرب جل جلاله إني كتبت أنهم إليها لا يرجعون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نسمة المؤمن طائر تعلق في شجرة الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه، ففيه دلالة لعموم المؤمنين أيضا. وإن كان الشهداء قد خصوا بالذكر في القرآن تشريفا وتكريما وتعظيما.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل بما أن الدراسة قد استقرب استئنافها، فإني أعطي المحتاجين من جيراني لشراء المستلزمات وأعطيهم من زكاة مالي قبل حلول موعدها في رمضان.
هذا حسن، أن يتفقد المسلم إخوانه المسلمين ويلتمس وقت حاجتهم فيعطيهم من زكاة ماله، لكن ما يجوز لك أن تخصص هذا الشيء فتقول هذه للوازم الدراسة، لا، أعطه من الزكاة وهو يتصرف فيها. وإذا عجلها الإنسان عن وقتها عند الحاجة فحسن، يعني يحسن للإنسان أن يكون عنده دفتر قيد للزكاة إذا أتاه محتاج، فالمحتاج اليوم مثلا ما يسد حاجته إذا قلت له لرمضان تعال إلي في رمضان، ومحتاج الآن لأمر ضروري فتعيد في رمضان ما يستفيد شيئا، وإنما إذا رأيت المحتاج أعطه وسجلها من الزكاة، فإذا جاء آخر فأعطه وسجلها من الزكاة. فإذا كان موعد حلول زكاتك في رمضان تنظر في دفترك كم أنفقت، 10,000 أقل أكثر مثلا، كم مقدار زكاتك تخرج الباقي. والنبي صلى الله عليه وسلم تعجل زكاة العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، كما جاء أنه أخذ منه زكاة سنتين. الإنسان مثلا إذا عجل شيئا من الزكاة للحاجة، مناسبة الدراسة أو مناسبة العيد أو مناسبة البرد الشديد مثلا، أو مناسبة حاجة المرء إلى نفقة، أو أن يكون عنده ضيوف وترى أنه في حاجة إلى زيادة نفقة، فتعطيه مثلا من زكاة مالك ولو لم تحل فسجلها. وعلى حسن من ناحيتين، ناحية أن فيه مساعدة لأخيك المسلم الفقير، الناحية الثانية تظهر من نفسك الشعور والاهتمام بحالة أخيك المسلم، يعني إذا انتابه أمر تكون أنت شريكه، أنت صاحبه، أنت أخوه، تواسيه، تتبطل له في هذا.
قائل: من يصلي في المطاف هل له حق في منع المرء بين يديه؟
ما ينبغي له أن يمنعهم، لأن المطاف مطاف، فإذا منع المرء كيف يطوف؟ فأصلا إذا كان يريد المنع فيتأخر حتى يتمكن من التحكم والمنع، لكن كونه مثلا يصلي في المطاف ثم يمنع ما يناسب هذا.
يقول السائل: هل يسوغ للإمام أن يقرأ سورة فيها سجدة غير يوم الجمعة؟
نعم يا أخي، للإمام أن يقرأ سورة السجدة ويسجد في أي يوم من أيام الأسبوع، وله أن يقرأ سجدة بغير سورة السجدة مثلا في أي يوم من أيام الأسبوع وفي أي صلاة جهرية ويسجد ولا حرج، لكن المستحب أن يقرأ سورة ألف لام ميم السجدة في الركعة الأولى من صلاة الفجر يوم الجمعة، وسورة هل أتى على الإنسان حين من الدهر في الركعة الثانية. تخصيص هاتين السورتين في صلاة الفجر يوم الجمعة حسن، ولو قرأ سورة ألف لام ميم السجدة وقرأها مثلا في الركعتين يوم السبت أو الأحد أو الاثنين أو أي يوم من أيام الأسبوع فلا بأس، أو قرأ سورة هل أتى على الإنسان حين من الدهر في ركعة أو في ركعتين في أي يوم من أيام الأسبوع فلا بأس، ولا يمنع من قراءة السجدة لا في صلاة الفجر ولا في غيرها من الصلوات. لكن كره بعض العلماء رحمهم الله قراءة سورة أو آيات فيها سجدة في الصلاة السرية، لأنه إن سجد ربما يشوش على المأمومين، وإن لم يسجد يكون ترك الأولى. قالوا الأولى له أن لا يقرأ في الصلاة السرية آية فيها سجدة، وأما في الجهرية فيقرأ بها إن شاء المغرب أو العشاء أو الفجر ويسجد.
يقول السائل: ما الحكمة أن أئمة الحرم لا يقرؤون سورة الجن أو سورة الطلاق إلا في التراويح في شهر رمضان؟
وهل أئمة الحرم وفقهم الله يقرؤون كل القرآن في الصلوات الجهرية؟ ما يتأتى لهم هذا؟ وهل عرفت عنهم أنهم يمتنعون عن قراءة هاتين السورتين؟ لا يا أخي، يقرؤون بها ويقرؤون بغيرها، وفي الصلوات الجهرية ما يتمكنوا من أن يقرأوا القرآن كله، وإنما يقرأه في التراويح وفي القيام.
يقول السائل: وأنا في حالة الإحرام وضعت سجادة على رأسي ثم رفعتها من رأسي فهل فيه شيء؟
وضع السجادة على رأسك أو الإحرام على رأسك بدون قصد وبدون تعمد سهوا أو جهلا فلا بأس بهذا، لو أن الرداء على الكتفين ورفعته على رأسك بدون تعمد فلا شيء عليك في هذا، أو لبست الغطرة أو الطقية أو غيرها مما يوضع على الرأس جهلا أو نسيانا فلا شيء عليك في هذا والحمد لله.
يقول السائل: مرور المرأة بين صفوف المأمومين هل يؤثر؟
لا يؤثر مرور المرور بين يدي المأمومين لا يؤثر لا في المسجد الحرام ولا في غيره من المساجد ولا في سائر البقاع، لأن سترة الإمام سترة له ولمن خلفه، فيمر الرجل ويتمر المرأة بين يدي المأمومين بين الصفوف ولا يؤثر هذا والحمد لله.
يقول السائل: ما حكم المرور بين يدي المصلي في المسجد خاصة وقت الزحام؟
المسجد النبوي شرفه الله كسائر البقاع والمساجد، ليس كالمسجد الحرام في هذه الناحية. الخلاف بين علماء المسلمين في السترة بالنسبة للمسجد الحرام ومكة، وأما بالنسبة للمسجد النبوي فهو كسائر المساجد، يحرم المرور بين يدي المصلي فيه.
يقول السائل: أتينا من مصر عن طريق ميناء ضبا وركبنا الأتوبيس ولم يمر على الميقات فأحرمنا من ينبع، فهل عمرتنا صحيحة؟
عمرتكم صحيحة إن شاء الله فلا بأس عليكم، لأن ميقات أهل مصر الجحفة إذا مررتم بها، وإذا لم تمروا بها ومرتم بميقات أهل المدينة فميقات أهل المدينة ميقاتكم، وإذا لم تمروا بالمدينة فإذا حاذيتم ميقات الجحفة، وقد أحرمتم من ينبع وينبع قبل الجحفة بالنسبة لطريقكم، فإحرامكم صحيح إن شاء الله ما دمتم لم تمروا بميقات. فالمار بأحد المواقيت يجب عليه الإحرام من الميقات الذي يمر به، سواء كان هو ميقاته أو ليس بميقاته، لأنه إذا مر عليه فهو ميقاته، بقوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فمثلا القادم من نجد جاء عن طريق المدينة ميقات وميقات أهل المدينة، إذا جاء من طريق الطائف فميقات السيل أو وادي المحرم، وهكذا. فالمرء إذا جاء من حلو ميقات وهو يريد مكة لحج أو عمرة يجب عليه أن يحرم من هذا، ولا يقول أنا من أهل نجد أحرم من السيل وقد مر بميقات أهل المدينة، أو مر بميقات يلملم جاء من جهة الجنوب مثلا من طريق الساحل يحرم من الميقات الذي يمر به.
يقول السائل: أعمل لدى شركة وأنا على كفالتها، هل يجوز أن أعمل عملا آخر بدون علمها لتحسين أجري لأنه ضعيف؟
إذا كان عملك يؤثر على عمل كفيلك فلا يجوز لك ذلك، لأنه استقدمك لتعمل هذا العمل، فإذا عملت عملا آخر يؤثر على عمله فلا يجوز لك. وإذا كان لا يؤثر على عمله لا من قريب ولا من بعيد فلكذلك، الظاهر والله أعلم.
يقول السائل: مات طفل لي بعد الولادة 16 يوما ولم يغسل ولم يصلى عليه جهلا منا، فهل نصلي الآن على قبره؟
إذا كانت الوفاة قريبة فيجب استخراجه من قبره وتغسيله والصلاة عليه، وإذا كان